إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: اختطاف ناشط حراكي وإفشال اختطاف فتاة من عدن وتفجير في سيئوم بحضرموت، المعلمون يدرسون والإمارات تمنعهم في عدن، أنباء عن محاولات إكالة شلال شايع وتوتر أمني في عدن واحتكان في حضرموت وشبوة، ميليشيات الاحتلال تتبادل الاتهامات بالفساد. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل. اليوم موضوع اختطافات، يعني إذا ما فيش اغتيالات في اختطافات. الخبر الأول، كان هناك اختطاف الشاب مؤمن السكاف من عدن، وهو طبعا ناشط من الحراك الجنوبي. تم اختطافه من قبل مسلحين مجهولين من بيته في وقت الفجر، كما تحدثت الأنباء عن ذلك. تم اختطافه من بيته لأنه ناشط من الحراك الجنوبي. يعني هنا نستطيع أن نقول العدو بيحترمه، وإلا فالاغتيالات طبعا ما عد بكت ولا أحد من الناشطين الحراك الجنوبي أو القيادات في الحراك الجنوبي. هذا تم اختطافه من بيته. الخبر الثاني، والذي دائما ما يتكرر بين الفينة والأخرى، إحباط محاولة اختطاف فتاة في عدن، حيث تم القبض عليهم هؤلاء الخاطفين وهم كانوا في طريقهم إلى أبين، خارجين من عدن إلى أبين، وتم القبض عليهم في نقطة أمنية بمنطقة الكود على متن سيارة وفيها شخصين كان يرافق هذه الفتاة. موضوع الاختطاف الفتيات البنات، موضوع الاغتصابات، يعني أصبح موضوع مهم جدا ويطرأ إلى العلن، مع أن هناك الكثير من العمليات طبعا يعني نستطيع أن نقول أنها لا تصل إلى وسائل الإعلام وإجراء التكتم عليها بسبب الأعراف والتقاليد اليمنية، لكن عندما تزداد مثل هذه الحالات تظهر إلى العلن ويتحدث عنها وسائل الإعلام، وهذا مؤشر خطير، مؤشر خطير فيما يخص هذه الجرائم التي تمس الكرامة والعرض والشرف لأبناء المحافظات الجنوبية. يعني إذا كان قبل فترة عندما تحدثت عن اختطاف فتاة في وسط عدن فوق باص وحاولوا اغتصابها، ومن ثم يعني أثناء مرور بعض السيارات تم معرفة الصياح عندما كانت تصيح وتنادي وتستغيث، ومن ثم تم القبض عليهم وتم التستر، يعني وهذا نقطة مهمة أيضا جدا أخرى، تم التستر عليهم من إدارة الأمن، وخرجت إدارة الأمن تبرئهم. يعني لاحظوا كيف أن الاحتلال يسعى لشرعنة هذه الجرائم ولنشر الفساد ولنشر الاختطافات وإلى آخره. هذه المرة اختطاف إلى أبين، والكثير يعني الكثير من عمليات الجرائم كما تحدثت التي لا تصل إلى، طبعا هناك بعض من العمليات التي تصل إلينا شخصيا، لكن لا نتحدث عنها لأن نريد أن نتأكد منها أولا، وثانيا لأن هذا الموضوع يعني صعب أنه نتحدث عنه بشكل مستمر ومع أن الحادثة وهناك التصريحات والبيانات تصدر بين الفينة والأخرى، يعني الموضوع لم يعد يعني موضوع سري أو غامض، لا أصبح موضوع واضح جدا، وهذا يدل على المؤشرات الخطيرة التي وصل إليها الاحتلال في ارتكاب مثل هذه الجرائم. لم يكتفوا بالاغتيالات، بالتفجيرات، بالعبوات الناسفة، بالاعتقالات، باختطاف، حتى باغتصاب الرجال في السجناء، يغتصبون النساء ويختطفوهن. وقبلها إذا تتذكرون الفتاة أو الأم تلك التي اختطف الضابط الإماراتي بنتها من جنبها، وتحدثت عنه في البرنامج، وأيضا حتى جبت المقطع الخاص بأم الفتاة التي تتحدث أن الضابط الإماراتي جاء يأخذ بنتها وهي لم تستطع أن تتحدث شيء، وحتى نشر في اليوتيوب. أيضا موضوع الاغتصاب أحد النساء في عدن من قبل ضابط إماراتي، زميل زوج هذه المرأة والتي انتحرت وتركت تلك الوصية المعروفة التي تحدثت عن أن يتم تربية أولادها عند أنصار الله، وتحدثت كيف كانت أخلاق أنصار الله وكيف كان أنصار الله عندما كانوا موجودين في محافظة عدن لا يجرؤون أن يرفعوا نظرهم إلى المرأة إذا كانت موجودة في السيارة ويقولوا اتفضل، لكن هؤلاء جاءوا واقتحموا كل الخطوط الحمراء وعملوا الأفاعيل. وطبعا يعني ما شاهدناه في العراق يتكرر في أي منطقة تحتلها أمريكا وتحتلها السعودية والإمارات وهذه والسودانيين. وطبعا يعني للعلم وللمقارنة أيضا، الجيش السوداني الموجود في اليمن الجنجويد هم كلهم كان لهم جرائم سابقة في دارفور، اغتصاب النساء، اختطاف الفتيات، القتل، الذبح، نهب البيوت وإلى آخر. هؤلاء نفسهم ادوهم إلى جنوب اليمن. الموضوع يعني إذلال وكهر وإهانة لليمنيين الذي لم يتحرك، يعني سيصله الدور سواء كان في عدن أو في غيرها من المحافظات الجنوبية أو الشمالية أو الوسطى.
من الجنوب،
أيضا في سيئون مستمعين الأفاضل، كان هناك محاولة اغتيال وتفجير عبوة ناسفة بدورية عسكرية في سيئون بمحافظة حضرموت، وبعض المواقع تقول أنه تمت إصابة بعض الجنود أو المجندين، وبعض المواقع تقول أنه لم يتم الإصابة بشيء. لكن على كل حال يعني كما تحدثت بأنه هذا فريق المهاجرون الجديد التابع للإمارات التكفيري الداعشي القاعدي أو مسمى جديد، يعني هم فقط يغيروا وجوههم وإلا فالفكر والصناعة والأدواء المحركة لهم هي واحدة. سنسمع عن تفجيرات عن اغتيالات، وبالفعل هذه من ضمن ما تحدثت عنه في حلقة أمس وأول أمس، وسنسمع الكثير لأنه المشروع يقتضي أن نشر الفوضى في كل المحافظات الجنوبية من قبل قوة الاحتلال السعودي والإماراتي والأمريكي والبريطاني.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الأوضاع الأمنية، لكن قبل أن نتحدث عن الأوضاع الأمنية نتحدث عن التعليم في عدن. كان هناك دعوات للإضراب بنفس الدعوات الموجودة في صنعاء وفي تعز وفي نفس المناطق لإضراب المعلمين عن التدريس في المحافظات الجنوبية. البعض استجاب، البعض لم يستجب، مع أنه في المحافظة الجنوبية يعني المفارقة أنه بيستلموا مرتبات المعلمين أو صرفوا جزء من المرتبات لهم، لكن لأن المحتل وبالتحديد الإماراتي يريد إيقاف العملية التعليمية في اليمن بشكل كامل، في صنعاء بذريعة المرتبات، في عدن ما احناش عارفين ما هو الذريعة مع انهم بيصرفوا المرتبات، في تعز منعوا ميليشياتهم من الخروج من المدارس. طيب قام البعض بفتح المدارس في عدن ودرسوا، وإذا بالإمارات توعز لميليشياتها لاقتحام هذه المدارس بالقوة وإخراج الطلاب ومنع التدريس في المدارس. لنعرف يعني الخلفية والمشروع للعدوان فيما يخص إيقاف العملية التربوية. لا نتناقش في موضوع تفاصيل وما تفاصيل، هذه كلها ابتزاز سياسي وكلها محاولة تشويه وكلها ضحك على الدقون. المرتبات يعني إذا كنا جادين أو كانت النقابة جادة فلتصوب سهامها نحو الحكومة، ولا أن تستثمر هذا الموضوع سياسيا يعني ضد أنصار الله وإلى آخره وخدمة لتلميع بعض الأحزاب السياسية، هذا كله ضحك على الدقون. يوجه سهامهم نحو الحكومة ونحن معهم، ولسنا ضد صرف مرتبات المعلمين، بل نحن مع صرف مرتبات المعلمين، لكن من الذي يصرف؟ وزير التربية ما بيده شيء، هو معكم يعني متضامن معكم وهو بيسعب كل جهده إلى أن يصرف مرتبات المعلمين، لكن من الذي يمنع صرف المرتبات؟ هنا السؤال. إذا كنت جادين، لكن إذا كان ملف سياسي وابتزاز وحركات من هنا وهناك، هذه أصبحت يعني مفهومة للشعب اليمني، ومحاولة الضغط على هذا الموضوع يعني لن يجدي. الإيرادات معروفة بيد من هي؟ الوزراء النفط والاتصالات يرفضون توريد إيراداتهم إلى البنك المركزي، ما يجعل عدم قدرة وزارة المالية بصرف المرتبات للمعلمين وغيرهم. هناك الكثير من يعني من التعطيل لإيرادات البنك، أكثر من 200 جهة إيرادية التي صرح بها وزير المالية أثناء اجتماعه مع المجلس الرقابة والمحاسبة طبعا قبل فترة، قبل حوالي شهر، أكثر من 200 جهة إيرادية ما بتورش البنك، ويجي يقول لك أين الراتب يا حوثي. يعني هذا قضية يعني استحمار كما يقال، استحمار. وإلا المفترض الإيرادات تورد للبنك والحكومة والمالية ملزمون بدفع المرتبات، هذا الشيء المنطقي. لكن اللف والدوران والتشويه وعودة النغمة، أين الراتب يا حوثي، أين المرتبات، وتعطيل مؤسسات الدولة، كل هذه تأتي، أستطيع أن أقول أن في علاقة بين ما يجري من عدن إلى تعز إلى صنعاء. والإماراتي يريد إيقاف العملية التربوية بشكل كامل، ولا في عدن صرفوا المرتبات، طيب ليش توقف الإمارات التعليم؟ فقط يعني اختلاف العناوين. في تعز أيضا يعني ليش تمنع المسلحين من الخروج من المدارس؟ هذا يعني لتتضح لنا الصورة.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى الملف الأمني. الملف الأمني الآن على حافة الانفجار في عدن. هناك تحشيد طبعا بعد اغتيال الجوهري أو محاولة اغتياله، نزلوا ناس من يافا إلى عدن، والقوات الأمنية التابعة طبعا لشلال شايع المحسوبة في على الضالع نصبت نقاط وبتفتش على الهوية، وكل واحد الآن بيفتش على الهوية. أنت من الضالع يتم حبسك، أنت من يافا يتم اعتقالك. يعني هناك نستطيع أن نقول برميل بارود قد ربما ينفجر في أي وقت في عدن، على أسس مناطقية، ليس على أسس أنه نظام، لا، على أسس مناطقية. والاحتلال يضخ في هذا الموضوع لكي يحصل التوتر الكبير. هناك أيضا انتشار عسكري بشكل كبير من هذه الميليشيات أو تلك، وأيضا كما يقال أنه تم إغلاق الطرقات الواصلة إلى إدارة أمن خور مكسر، بما يؤشر إلى أنه قد ربما يحاول تلك الميليشيات الأخرى الهجوم على هذه الإدارة أو اقتحامها أو إلى آخره. طبعا كان قبل أمس اشتباكات المنصورة والتواهي وغيرها. أيضا هناك الميليشيات الأخرى التي يسمونها مكافحة الإرهاب، انتشرت يوم أمس في عدن. يعني تخيلوا أكثر من 16 فصيل ينتشرون في عدن، وتأتي قبائل من يافع ومن الضالع ومن أبين لا داخل عدن، والأسلحة مكدسة ما شاء الله، والقاعدة وداعش موجودين، ويعني شخطة كبريت كما يقال في اللهجة اليمنية ستولع الأمور في عدن، وقد ربما تعود أحداث 86. كان قبل أحداث 86 كان يتم القتل على الهوية على البطاقة. خرج البطاقة من أي منطقة هو، من البدو ولا من الطغمة أو الزمرة، ويتم قتله. الآن نفس السيناريو يجرى على قدم وساق، يعني يتم الاعتقال على الهوية بالبطاقة. من أين أنت وتتبع من؟ تتبع شلل شايع، تتبع عبد الربو منصور هادي، تتبع عيدرس الزبيدي، تتبع مش عارف إيش القيادات تلك لميليشيات الاحتلال. وهناك يعني توتر بشكل كبير في محافظة عدن. أيضا هذا التوتر أو من عوامل التوتر أيضا المحاولات هادي لإقالة شلال شايع. في أنباء وفي سياسيين جنوبيين تحدثوا عن محاولات لإقالة شلال شايع من قبل عبد الربو منصور هادي، وهذا ما دفع أيضا أبناء الضالع لأنهم ينزلوا إلى عدن. وتأتي محاولات عبد الربو منصور هادي كما يعلم الجميع لقصقصة أجنحة الإمارات بعد أن استطاع أن يقضي على عيدروس الزبيدي أو يقيله. الآن باقي شلال شايع، يعني طلع أبو مشعل الكاظمي نائب له كتمهيد لهذه الإقالة ولكي يمسك الأمور بدلا عن شلال شايع. هذا الموضوع أيضا سيؤدي إلى انفجار الوضع، لأنه بيحسب المجلس الانتقالي والأبناء الضالع أنه هم الأحق وهم الذين ضحوا وهم وهم وهم. والإمارات طبعا تخلت عن الجميع، يعني باعتهم كلهم، باعت عيدروس الزبيدي وشلال شايع ومسكت ببن دغر مؤخرا، وهؤلاء الذين يعني ضحوا من أجلها تركتهم جميعا. على العموم يعني المهم في هذا الموضوع، إذا لم يكن هناك صوت عاقل في عدن أو من أبناء المحافظة الجنوبية في تدارك الأمر فيما يجري في محافظة عدن، فسنشهد انفجارا قد لا يعني يكون في عدن فقط، وقد ربما تمتد آثار إلى أبين، إلى لحج، إلى الضالع، إلى كل المناطق، وتدخل المحافظة الجنوبية في حرب أهلية. طبعا هذا يسر المحتل ويسعى إليه المحتل ويدفع باتجاهه. يعني هذا ليس يعني يقول واحد أنه يعول على الإمارات ولا على السعودية أنهم يوقفوا هذه المشاكل، لا، إنما يتم التعويل على صوت جنوبي عاقل في إيقاف مثل هذه المحرقة التي ستحرق أبناء الجنوب بشكل كامل، ولن تستثني أحد. إذا كان في 86 في أحداث يناير 86 تقريبا أكثر من 30 إلى 40 ألف كما تقول بعض المصادر الذي تم قتلهم في شهر واحد، فما بالكم الآن وكل الميليشيات مكدسة في عدن، الانتشار، الأسلحة، الاحتلال يدعم يضخ، يعني كيف ستكون الأمور؟
من الجنوب.
أيضا مستمعين وأفاضل، لاحظوا يعني التوتر الأمني ليس في محافظة عدن فقط، موجود في حضرموت وموجود في شبوة. في شبوة بسبب رفض مدير الضرائب قرار تغييره، والآن بيحشد قبائل لكي يوقفوا معه. يعني وقت النهب وقت الفساد تشتوا تبعدوه، يعني يقول لك الله المستعان لا يمكن أنه يبتعد، ومريع لهذه اللحظة التاريخية من زمان. أما في حضرموت فبسبب أيضا قتل صالح سعيد السحم بن يزيد باقطمي، هذا من يتبع قبائل نعمان قاطبة، هم اجتمعوا وزحفوا إلى المكلا، هذه القبائل زحفت إلى المكلا للمطالبة بالثار أو بالانتقام من قاتله. لكن في محاولات كما يقال من وكيل حضرموت خالد الكثيري لتهدئة الموضوع، وهناك أنباء عن اجتماع اليوم، قد ربما يتم الاجتماع اليوم، وأيضا مع المحافظ المعين من قبل الاحتلال الركن البحسني، قد ربما يتم الاجتماع اليوم على أساس أنه يتم تهدئة هذا الموضوع، ما لم فالأمور يعني متوترة. نلاحظ أنه القبائل الآن يتم تحريكها بدلا عن مواجهة المحتل، يسيرها المحتل للقتال فيما بينها البين، وهذا للأسف يعني يقع فيه قبائل أبناء شبوة وكذلك قبائل أبناء حضرموت، وكله ضمن مشروع الإمارات والسعودية والأمريكيين في اليمن. نلاحظ هنا مستمعين الأفاضل يعني حتى في شبوة هناك أيضا صراع من نوع آخر الذي هو على النفط. كما تحدث كان هناك اجتماع لقائد أو المندوب الإماراتي مع قائد ما تسمى بعصيلان، مقاومة عصيلان، وتم التوجيه بسحب لواء عسكري. والآن هناك تحشيد من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي، لأنهم يقولون أنه ضد الإصلاح، وأنه هذا يعني سحب اللواء أنه من قبل الإصلاح، مع أنه الإماراتي الذي دعا إلى هذا الموضوع لكي يستكمل الإماراتي السيطرة على ميناء بلحاف وتلك المناطق وحقول النفط في محافظة شبوة. لكن يتم ضرب أبناء شبوة بأنفسهم، هذا تبع الإصلاح وهذا تبع المجلس الانتقالي، ويتقاتلون، والإماراتي هناك مفتهن ينهب ويبيع النفط بدون أي واحد أن يكلمه. يعني ليس هذا دفاعا عن الإصلاح، وإنما لأن الموضوع يريد أو يراد له أن يتم التقاتل بين أبناء محافظة شبوة. وبالتالي فيجب الانتباه، يعني اجتماع إماراتي مع قائد ما تسمى بمقاومة عسيلان ووجهه بسحب الألوية، هو الذي يوجه الإماراتي. يعني محاولات الإمارات أن يعني تظهر أنه حزب الإصلاح لكي تستثير المجلس الانتقالي وقبائل شبوة ضدهم هي في سياق خلق صراع مناطقي فقط، وإلا الإمارات هو الذي يوجه وهو الذي عمل على إزاحة كل الألوية العسكرية وتشكيل ما تسمى بقوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعينا إلى ملف الفساد. طبعا عندي تقرير هنا يعني لخص الكل، لكن سأتحدث اليوم ولو عن جزء بسيط من ما في ملفات الفساد. وهنا أود الإشارة بنقطة مهمة جدا ودائما ما أكررها، أنه وقفات احتجاجية، فساد في شركة النفط، في المصافي، في التعليم، تبادل الاتهامات، طبعا هذا بشكل مستمر يوميا. وكما تحدث أنه لا تعطينا الأحداث فرصة لأن نغطي مثل هذه الأمور التي أصبحت يوميا وبشكل يومي في المحافظات الجنوبية. يعني لم يصل ولا ريال للمواطن في عدن ولو في حضرموت، خلاص الميليشيات يأتي لها الفتات، بينما الجزء الكبير لدول العدوان والعصابات الكبيرة كعلي محسن، كأولاد الأحمر، كبنداغر، كبحاح نفسه، ولو بيدعي أنه شريف في تصريحاته الأخيرة، لكن هو كان جزء من الفساد الذي موجود في محافظات الجنوبية. وهنا التصريح الذي صرح ببحة أنه قال 700 مليون دولار من نفط حضرموت، وأيضا تحدث عن 400 مليار يمني. طبعا نحن تحدثنا في هذا البرنامج عن هذا الموضوع منذ أشهر، يعني ليس الموضوع من اليوم، وتحدثت أنه نفط ميناء الضبة 2 مليون برميل تم بيعه من قبل هادي وحكومته، وكذلك 400 مليار التي تم طباعتها في سوريا تحدثت عنها، ونتحدث عن كل دفعة تصل إلى محافظة عدن. يعني الموضوع ليس بجديد، وليس أنه بحاح يعني يكشف حاجة كانت سرية، لا، هذا تحدثنا عنه وكشفنا في هذا البرنامج قبل أشهر. لكن الموضوع يعني الرسالة من هذا الموضوع أنه نلاحظ كيف أن المرتزقة يتبادلون الاتهامات فيما بينهم بنهب ثروات البلد، أموال الشعب اليمني، وهو بدون مرتبات. وهذه رسالة للمزايدين الذي بيقولوا أين المرتبات يا حوثي، يعني قد المرتزقة أنفسهم بيعترفوا أنهم هم الذين نهبوا ثروات البلد، وهم الذين نهبوا 400 مليار التي خاصة بالمرتبات، بيعترفوا هم أنفسهم. وللأسف بعضهم يعني لا زال مغلق عقله، لا يريد أن يفتح قلبه وعقليته بمنطق بواقع ليتحدث عن مثل هذه الأمور التي يعترف بها المرتزق أنفسهم. هو يجي يقول لك ماشي، نعم لا نشتري مرتبات من الحوثي، لجل أيش؟ أنه يستثمر هذا الموضوع فقط للتشويه، بس في التشويه، مع أن هذه الأمور والحقائق يعني تضع الناس جميعا أمام الحقائق. بحاح بنفسه الذي كان رئيس وزراء ولا زال مرتزق وتحرك الإمارات من هنا إلى هناك، يعترف بنهب 700 مليون دولار، وطبعا أنا أعتقد أنها أكثر، لأنه 2 مليون برميل من النفط يعني يكون تقريبا السعر أكثر، وأيضا الدفع التي تصل من روسيا. وتحدث السيد القائد عدة مرات أنها تصل إلى عدن ويتم نهبها من قبل هادي، وتصرف جزء منها للقاعدة وداعش. وبعض الناس الذي يحملون الحقد والضغينة ويحاولون تشوي أنصار الله، بيغلق عقله على كل هذه الحقائق ويجي يقول لك أين المرتبات يا حوثي؟ ماشي مع بلا أنتم ماسكين الدولة نشيل المرتبات. طبعا هذا الموضوع أيضا لا يعني أنه نسكت عن فساد حكومة الإنقاذ وعن بعض الوزراء الذين يرفضون توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، لا، فهم كلاهما مشتركان في استهداف الشعب اليمني، في محاولة خلخلة الجبهة الداخلية فيما يخص صمود الشعب اليمني بموضوع المرتبات، في العمل على إثارة السخط الشعبي ضد أنصار الله تحت عنوان المرتبات. هذه هي الحقيقة، وإلا من يرفض أو من ينهب أموال الشعب في الجنوب ومن يرفض توريدها في الشمال كلهم يؤدون إلى هدف معين وهو ضرب صمود الشعب اليمني. هذا واضح وأوضح من عين الشمس. ونقول للذين يعملون ويستمرون المرتب المرتب المرتب، نقول لهم تفضلوا اقرأوا تصريحات بحاح واقرأوا الأوراق التي نشرها وهي من المرتزقة طبعا، مع أن احنا كشفنا عنها سابقا، لكن على وعسى يقتنعوا، قد اعترف من أحد المرتزقة ومن قيادة المرتزقة أنفسهم، علهم يعوا بما يتم من نهبه من ثروات البلد، وأيضا يكونوا حقيقيين ومنطقيين وجادين في مكافحة الفساد هنا وتوفير هذا الموضوع بدلا من إطالته واستثماره لأهداف سياسية حزبية سخيفة ضيقة في محاولة تلميع أو محاولة تشويه هذا المكون أو استهداف الجيش واللجان الشعبية أو إلى آخره بهذا الموضوع. دلائل واضحة وأمور أوضح من عين الشمس كما يقال.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتت بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اختطاف ناشط حراكي وإفشال اختطاف فتاة من عدن وتفجير في سيئون بحضرموت. المعلمون يدرسون والإمارات تمنعهم في عدن. أنباء عن محاولات إكالة شلال شايع وتوتر أمني في عدن واحتقان في حضرموت وشبوة. ميليشيات الاحتلال تتبادل الاتهامات بالفساد. في النهاية لا يسعني إلا نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.